الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، حديثنا عن الأسرة حديث عن تقييد النفس بأوامر الله. صحيح أنه من الأسر، ولكن الأسر لله تبارك وتعالى حرية عما سواه. ومفهوم الحرية في الإسلام أن يفك إسارك من شهواتك، نزواتك، مطالبك التي تحجزك عن أنوار مرضات ربك. ومسألة التأسيس ها هنا إنما هي مسألة مرتبطة بالعقيدة، وكثيرا ما يربط النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الخلق الحسن بتمام الإيمان، والقرب منزلة في أعالي الجنان، كمثل قوله: إن أقربكم مني منازل يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وخياركم لنسائهم. فربط بين الخارج والداخل، وبين الظاهر والباطن، فالمرء إذا تحرر من عبوديته للأشياء تحرر من الوثنية الخفية، أي ما يسمى بالشرك الخفي، تحرر من ارتباطه بشهوات تلك النفس الأمارة، وانطلق إلى فضاء تفريد على مقام التوحيد معرفة بربه جل في علاه، فيتعامل مع زوجته من أجل الله، ويتعامل مع أبنائه كذلك إرضاء لمولاه، وهكذا تتفرع أغصان تلك الجذور بعد متانة جذعها وظهور خضرة ورقها ويانع ثمرها، وعندها حق لأن يقال لهذا الزوج: أنت بحق قطب دائرة النور لهذه الأسرة الصالحة. وما زلنا في مقدمات موضوعنا إخوة الإيمان، من ترضون دينه وخلقه؟ لعلكم لم تنسوا بعد أننا وقفنا وقفة تأمل حيال حروف هذا الحديث، والآن لابد من ولوجا إلى محراب الشواهد قدر ما يسمح الوقت إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن أبدأ، زيادة على ما ذكرنا، وليس بزيادة، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى: من ترضون دينه وخلقه. صحيح أن العطف يفيد المغايرة، فالدين من حيث الظاهر غير الخلق، ولكنه يقتضي التشريك، فلا يمكن أن يتصور إنسان ذا دين، يعني ذا عقيدة سليمة، ذا متانة في معرفة الأخلاق وفقه الأحكام، ثم يكون سيء الخلق. مستحيل، هذا أمر لا يتصوره عقل عرف ربه بالدليل، وقلب تعرف على خالقه بنور ذلك الدليل. وعليه يا سادة، فسلامة الصدر إيمان، نور القلب نور أحكام، قوة العقل في بعد النظر فكر على اتزان، وكل على ذلك الميزان الذي تنزل به الديان. فمن كانت حجته بين يدي رب الأنام القرآن في الدنيا والآخرة فلن يضل أبدا. ومن فسر الدين بالعلاقات الاجتماعية وحسب فهو أحد رجلين: إما أنه لم يفقه عن رسول الله شيئا، لعل صلى الله على الحبيب، وإما أنه أراد غرضا آخر، والأمر واضح، وكلنا يحفظ الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب موضع سر الرب، وهو ظرف الإيمان وعلامة الصدق في الإيمان، نور تشع به الجوارح أي الأركان التي تتحول إلى أعمال مقبولة بين يدي الرحيم الرحمن. يا سادة، قبل أن ألج محراب السيدة أم سليم كما وعدتكم، اسمحوا لي أن أبدأ بهذه المقدمة. قصة واقعية عمرها سنوات. القصة تقول: أقبل خاطب على أب يخطب بنت هذا الأب لنفسه، قال لي شوي صغير، فمباشرة، أرجو أن لا يقف أحد في ممر المصلين يا جماعة، وأكرر رجائي الذي يعرف من نفسه همة ونشاطا في الصعود إلى المسجد، إلى المحراب، إلى السدة، إلى السطح، لا يحمل، ومن العقل أن لا يحمل إثم المتأخرين فيظن هؤلاء أنه لا مكان على الإطلاق. أنا وظيفتي أن أذكر، ولا أحد يقف في ممر المصلين والداخلين إلى المسجد. رجاء يا شباب. نعم أيها الإخوة، أقبل هذا الرجل يخطب بنت هذا الرجل العادي جدا لنفسه، فسأله، وانظر إلى الإنسان حينما لا يرى من الحياة كلها إلا بهرجها وكلها أوهام وربكم. قال: ماذا عندك من مال؟ قال: عندي ما تريد. قال: أين تسكن؟ قال: أين ما تريد. قال: المركب. قال: السيارة التي تريد. قال: المهر، الرقم الذي تريد. أوف، والله تجرى مرتبة، ما عم يجينا هيك خاطب، يا بيجينا موظف على قد حاله، يا بيجينا بده يسكن عند أهله، يا بيجينا بده يستأجر، والله هذا منيح كتير. فوافق مباشرة، وحينما اتفقا على يوم عقد العقد إذا بهذا الخاطب يشترط شروطا وينكر كل بنود العقد اللهم إلا المادة. ما هي البنود؟ هي الأسس الدينية العقائدية التي بها يستحل الإنسان بنت غيره ونساء المسلمين. إذا بهذا الرجل ليس بمسلم. قال: لما لم تقل؟ قال: لم تسألني عن ديني، سألتني عن المال والجاه فقلت لك، أما لم تسألني عن ديني. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد، وفي رواية فساد كبير وعريض. واسمحوا لي وليعذرني بعض الأحبة أن أقول، قبل عدة سنوات أيضا اتصل بي أحد الناس يقول: نحن الآن في حفل عرس، العرس قائم، ولكننا فوجئنا بأمر. قلت: ما هو؟ وأنا مريض يومها على الفراش إلى الآن أذكر، يعني صورة تسلسل. قلت: ما هو؟ ظننت أن خلافا بين الطرفين من الأهل، ظننت أن تداخلا معين حصل، ما الأمر؟ قال: لم نكن نعرف أن من شروط صحة الزواج العقد، فكل شيء اتفقوا عليه إلا العقد. ولولا رجل كان مدعوا ومن حديث إلى آخر أدرك أنهم لم يعقدوا عقد الزواج إطلاقا لدخل ببنت الناس بالحرام وكان زنا. من ترضون دينه وخلقه؟ يأتيني رجل فيقول: أخي والله أخلاقه عالية. شلون يعني عالية؟ يعني طابق ثالث. شلون يعني عالية؟ يقول: والله يا أخي ببيع وبيشتري ومال كتير ويصدق مع الناس. جميل أن يصدق الإنسان مع الناس، لكن ينبغي أن نعرف العلة. إن الغرب يصدقون في البيع والشراء ولكن لمصلحتهم، وإذا تخطى الأمر مصلحتهم غيبوا كل شيء، وأنتم تعلمون. وربما اقتلعوا أمما بكاملها من جذور أماكنها. فأين الصدق والأمانة؟ لا محل لغير ذي الدين للصدق للأمانة على الإطلاق. وأنا حينما أطلق كلمة الدين يعني المطلق الذي ينصرف إلى الكمال. نذكر الرجال بدين الله لا أشبه الرجال، هذا ما نقصد. يصدق، نعم علة صدقه، والله مشان الناس يصدقوا معه، لا تكفيني هذه. يحسن للآخرين، لما؟ لكي لا يسيئوا إليه، هذا لا يكفيني. ليس الشأن أن تكف أذاك عن جارك، ولكن الشأن أن تصبر على أذى جارك. إذا قمة الإيمان. قد يقول قائل يأذيني وما أذيه، لو كل منا سمع هذا الكلام على نور الإيمان هل نجد بعدها أحدا يؤذي أحدا؟ القاعدة واضحة الحروف والمفهوم أيها الإخوة. أدركتم يا سادة؟ إذن فقضية الدين هي الأساس، أي سلامة العقيدة، معرفة الثوابت. يصلي، تسألني لو كان يصلي أيكفيني؟ يا أيها الإخوة، لو رجعتم إلى كتب الفقه لوجدتم أن الفقهاء قالوا يقضي صلواته إن فاته صلاة سرا. لما؟ قال لأنه لم يعهد أن أحدا يترك الصلاة، كما يقال مسلم مسلم ولا يصلي، إن هذا لأمر عجاب. جعلنا الصلاة هي المعيار الأساس. يا أخي بيصلي لكن قد يرابي، قد يغتاب، قد ينم، قد يكون أيسر شيء عليه هتك الأعراض. دينه من ترضون دينه. فأمر العقيدة أمر سلامة صدر ونور قلب، عليه كأساس يبنى حسن الإيمان. إسلام إيمان إحسان. قالوا لا تبحث عن الإحسان، ولكن اصدق ربك في الإسلام والإيمان تقطف ثمرتهما الإحسان. تجد نفسك مراقبا لربك من غير عناء إذا صدقت في العقيدة والمنهج. والآن أرحل بمعيتكم إلى رياض السيدة أم سليم عاقلة النساء وشريفة قومها، الحصان الرزان، الفقيهة المحبة، أم أنس. هي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن غدا شريفا بخدمة الحبيب بأمه. يا رسول الله، هذا أنس خويدمك يخدمك في حوائجك، ساقت ولدها إلى محراب النور ومحراب التلقي على القرب الآنس، ليكون بالعمر والعمل والنتاج والتوجيه والتربية أبرك الناس على الإطلاق، فكان سيدا بنور الخدمة لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. مات أبو أنس كافرا، أسلمت وعرضت عليه الإسلام فأبى، ولما جاءته بآية تحريم الخمر اعتبر ذلك ويلا وثبورا وهو من عظائم الأمور، فغادرها وطلقها، تركها نهائيا، وانطلق هائما على وجهه يبحث عن دين آخر، فوجده رجل له ثأر عنده فقتله خارج المدينة. وعكفت أم سليم على خدمة وحيدها أنس، كان جد صغيرا، وقالت لن أتزوج حتى يزوجني أنس. كبر أنس وشرف بما ذكرنا، وجاء اليوم الذي انتشر فيه نور الإسلام انتشارا كاملا في كل مسالك المدينة بأجزائها وكلياتها، وبدأ الرجال الأشراف يطلبون أم سليم. بلغ الخبر رجلا لم يسلم بعد، أو رجل لك أن تقول هذا أيضا، هو أبو طلحة، شهر بكنيته واسمه زيد بن سهل، ويتصل نسبه بأخوال بآل النجار أخوال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فانطلق إليها مسرعا ولما يسلم بعد، فطلبها لنفسه، ولما طلبها هو على يقين أنه طلب الشرف لذاته، إذا بالحصان الرزان تقول مثلك لا يرد يا أبا طلحة، و ولكن لا أحل لك، أنا مسلمة وأنت كافر. قال لا والله ما أردت دهرك، أو ما أردت إلا دهرك على معنى الهمة والإرادة. قالت وما دهري؟ قال البيضاء والصفراء، يعني الذهب والفضة. قالت يا أبا طلحة لا والله، وإني أشهد الله وأشهد رسوله وأشهدك أنك إذا قبلت بالإسلام أن أرضى بهذا مهري مهرا لنفسي. أنا أرضى بأن يكون إسلامك مهري. ثم قالت له محاكمة ومحكمة العقل، يا أبا طلحة صنمك الذي تعبده، كان عنده صنم من خشب، أليس قد نبت من الأرض؟ قال بلى. قالت يا أبا طلحة ألا تخجل أن تعبد غصنا جعلت شطره إلها وجعل غيرك الشطر الآخر نارا يصطلي بها أو يخبز عليها عجينة؟ يحرق الإنسان إلهه، أي إله هذا؟ وتركته. إذا بأبي طلحة يرجع وقد أغلقت عليه كل مسالك الأرض، اللهم إلا التوجه إلى رب السماء. فما مضى زمن يسير حتى سرى نور صدق أم سليم إلى قلبه، فانطلق إليها وقال يا أم سليم كيف بي للإسلام؟ قالت أنا لك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ارجع فكسر صنمك. ففعل. فلما رجع إليها قالت يا أنس قم فزوج عمك أبا طلحة. يقول أنس، الروايات كثيرة وأختصر، يقول أنس فانطلقت به إلى رسول الله ويده على كتفي، فلما رآه رسول الله من بعيد قال هذا أبو طلحة وغرة الإسلام على جبينه، وغرة الإسلام على جبينه، عزة الإسلام والإيمان بين عينيه. وتم العقد. روايات تقول بأن أنسا زوجه، والأخرى تقول بأن رسول الله زوجه. والتوفيق أن أنسا انطلق به ليزوج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجوهر واحد. ماذا بعده؟ أيها الدعاة، يا من تطلبون العلم، يا من ترحلون من بلد إلى آخر ومن دوحة إلى أخرى تقطفون الثمار، هل تقطفون ثمارا لتكون مؤونة داخلية لا يسمح لإخراجها على الإطلاق أم ماذا؟ أم أننا نسمع لتكون بضاعة للتصدير أم ماذا؟ أيها الدعاة، النبي الأعظم حبيبكم صلى الله عليه وسلم لم يحملنا ما لا نطيق، وقد علمنا المنهج وأمرنا بالصدق على الإطلاق، فقال بلغوا عني ولو آية. أم سليم هل كانت أفقه الصحابة وفوق كل ذي علم عليم؟ ولكنها كانت صاحبة صدق بكر وإخلاص لا يتناهى، فأثر صدقها في قلب أبي طلحة، وعلى حد ما كان يقوله أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير لما كان يقبل سيد القوم عليه يقول له هذا سيد قومه، قد جاءك أو قد أتاك فاصدق الله فيه. وربكم يا سادة، الكلام على العموم لكل أحد، وعلى الخصوص لكل من نهج منهج الدعوة إلى الله بطلب العلم، بحفظ القرآن، بفهم حديث سيد ولد عدنان، أن تبلغوا عنه ولو آية، يعني أي دليل، يعني ولو حديثا، رحم الله امرأ أو نظر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. فوظيفتك يا أيها المسلم ويا أيها الداعية إلى ربك أن تكون ربانيا، وأن تنفض عن نفسك غبار الغفلات وغبار التعلقات بشأن هذه الدنيا والشهوات، لتكون عبدا خالصا كنا لرب السماوات. ماذا بعد يا سادة؟ لم أقرأ في ترجمة زيد بن سهل أبي طلحة مع كثرة المصادر والمراجع، كما يقال في الذين تأخروا في إسلامهم أسلم ثم حسن إسلامه، بل مباشرة أول ما وفانا به رسول الله غرة الإسلام في جبينه، تناغم الجنسان والطرفان فكان قوة ماضية امتزجت بلحمة لا تحتمل انفكاكا على الإطلاق. أم سليم: لو كان النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. دعت واحتسبت ونفضت عن نفسها كل شاغل فربحت رضا الله، وأي غنى فوق هذا الغنى يا سادة؟ أبو طلحة كان من جملة ما يعرضه بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجسد المطلب بالجثب على الركبتين بين يديه، ويقول: يا رسول الله، إني رجل جلد، فوجهني لما تشاء وكيف تشاء. أو كما قال: يا رسول الله، في أحد وجهي دون وجهك، ونحري دون نحرك، يا رسول الله لك الفداء، فداك أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام ويرى قوة نهضة صاحبه بالإيمان على نور الإسلام نتيجة وثمرة، فيقول لكل من في كنانته بعض من السهام: أفرغوا لأبي طلحة. أعطوا السهام لأبو طلحة لأنه ورامي. ووقف موقف الجيش: إن صوت أبي طلحة في الجيش أقوى من فئة، ورواية أقوى من مئة. أبو طلحة ثمرة من ثمرات دعوة الصدق، دعوة أم سليم. ما الذي ربحه أبو طلحة؟ أبو طلحة لم يكن فقيرا حتى نقول إنه أسلم من أجل الدرهم والدينار، إنما أسلم قناعة، ولله در من أقنعه. نعم، فارتقى بسرعة سريعة، ولم يقف عند حد الفكر، فلو وقف لتمايل مدا وجذرا، ولكنه أخذ الفكر الصحيح والنور في العقيدة وارتقى في معراج الوجدان، فكان من شيوخ الأولياء. أبو طلحة كان ذا مال وذا أطيان وبساتين وثمار، فكان متاجرا مع الله في أشياء ثلاثة: الصدقة، العبادة. تسألني شو يعني العبادة؟ يعني كل يوم نعبد، لا، على النافلة والاستمرار. الصدقة، العبادة، الجهاد في سبيل الله. الصدقة. أما الزكاة فهو حق الفقير، ولكنه كان يتاجر مع الله في كل شيء. نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر إلى ما أعطاه الله من مال فتذكر أن أحب ماله إليه حائط، أي بستان اسمه بيرحاء أو بيرحاء، فانطلق إلى الحبيب قال: يا رسول الله، سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي برحاء فهو بين يديك ضعه كيف شئت. فنظر الحبيب ثم قال بخن بخن مال الرابح، ثم رد عليه ردا جماليا بقوله ولكن رده على ذوي قرابتك، فقسمه بين قرابته وبني عمه. لم يقل أنا أحوج منهم أو أولى، لا، إن كلام النبي عين الغنى وروعة التجارة مع خالق هذا الغنى. وأما العبادة بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل طعام أبي طلحة، أمن ضعف جسم أمن مرض؟ لا وربك، ولكن من نشاط روح. فكان صائم الدهر لا يفطر إلا لسفر أو مرض أو في يوم العيد. وأما الغزو، يا لروعة ما جاء عن أبي طلحة، قالوا قرأ قوله تعالى في سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا، فقال لا أرى إلا أن الله أمرنا أن نجاهد شبابا وشيوخا. يا بني جهزوني. كان كبيرا شيخا. قالوا يا أبتي جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، قال لا أرى إلا هاما فجهزوني. وانطلق يمخر عباب البحر في مركب من مراكب الجهاد في سبيل الله، في الأسطول الأول الذي نزل أهلوه يجاهدون في سبيل الله. ورواية صححها ابن حجر في الإصابة تقول إنه قد مات في عرض البحر. فنظروا هكذا في الجهات كلها فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها، ولم يروا أن يلقوه في البحر إلى عمقه ليكون قبره في بطون الأسماك والحيتان. فماذا نفعل؟ ألهمهم الله أن ينتظروا، فلعل الله يجعل لهم فرجا ومخرجا. فمضى على ذلك 7 أيام حتى وجدوا مكانا، جزيرة صغيرة يدفنون أبا طلحة فيها. لكن الشاهد على فضل أبي طلحة أن الجسم لم يتغير كما هو. فكروا في أشعة الشمس اللاهبة في عرض البحر، لم يتغير. وقيل دفنا في المدينة وصلى عليه عثمان، لكن هذه الرواية ذكرها كثير من المترجمين وصحح رواية في ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. وعموما يا سادة، فالفضل في الصدق والروعة في العرض وقطاف الثمر في الإخلاص. هذه هي أم سليم، كان مهرها من أبرك المهور في الإسلام. يقول الصحابة ما رأينا مهرا قط أعظم بركة من مهر أم سليم الإسلام. تلك هي التجارة مع الله، من ترضون دينه وخلقه. لعلنا أدركنا، ولعلكم يعني أدركتم أيضا أو حفظتم أن هذه الخطبة هي الخطبة 4 في استظلالنا بظل حديث المصطفى إذا أتاكم من ترضون دينه. خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى ستكون في محور فاظفر بذات الدين تربت يداك. أن تكلمنا عن الشاب، عن الخاطب في خطبتنا القادمة، ولا أدري يكفي خطبة أو أكثر، أترك ذلك لفضل الله وتيسيره. نتكلم عن المخطوبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يسر عرضه سببا لنهضة همتنا وقوة عزيمتنا في العقيدة والحق والمكارم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.